إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة نستكمل ما وقفنا عنده في المحاضرة الماضية عندما تحدثنا عن قضية خلق القرآن والخطاب الشهير الذي أرسله الخليفة المأمون بن هارون الرشيد إلى وليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم، يطلب فيه أن يلزم العلماء بخلق القرآن من خلال امتحانهم والكشف عن اعتقادهم، لأنه يظن أن إثبات وصف الكلام لله عز وجل يعد تشبيها وشركا. فهو يقول بقول المعتزلة، أو هو معتزلي يدعي أن إثبات الصفات تشبيه، نفس المنهج الذي صار عليه من جاء بعدهم من المتكلمين الأشعرية الذين يزعمون أن استواء الحق على عرشه لو أثبتناه لقلنا بالتشبيه، ولو أثبتنا الصفات والكلام وغير ذلك من الصفات فهذا يعد تشبيها، والتوحيد يلزم بأن تعطل هذه الصفات. بس كان المعتزلة صرحاء في تعطيلهم، رجالة يعني. رجالة ازاي يعني؟ راجل يقول لك انا مش حاجة بالصفة، لان اثبات الصفات تشبيه، واحنا قلنا ان اثبات الصفات لا يعد ايه تشبيها، ولكن اثبات الصفة لرب العزة والجلال هو من اساسيات التوحيد. فنوحد الله في وصفه، نقول له استواء وكلام ليس كمثل شيء فيه، لاننا ما راينا الله وما راينا له مثيلا او شبيها. لكن الأشعرية والمتكلمين في مذهبهم مذهب لا هو تبع المعتزلة ولا تبع السلف، ولذلك يقول لك مذهب الأشعرية أو مذهب المتكلمين مذهب مكنّد، ما أنتش عارف هويته، أنت تثبت الصفة ولا تثبت الصفة، يقول لك لا أنا لا أثبت الوصف لأن إثبات الصفة تشبيه. طب إزاي ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليما؟ نقول والله ربنا بيتكلم بس كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ يعني معاني اشارات يفهمها جبريل، وجبريل هو اللي بيتكلم، فينسبون الكمال في الكلام الى جبريل ويسبونه عن رب جبريل. خليك مخالف وقول ان ربنا لا يتكلم زي المعتزل، او قل كما قال السلف، الله يتكلم كما يليق بجلاله ولا نعرف كيف يتكلم، ما راينا وما راينا له مثيل. القصد ان المعتزله كانوا متمسكين بمذهبهم وثقوا على السلف الصالح بالخلفاء من بني العباس، فكان أول من وقع في شباك اللي هو الخليفة مين؟ المأمون بن هارون الرشيد. الرسالة التي أرسلها المأمون حملت من أنواع البلاء ما لا يمكن تصوره. المأمون بيفرض مذهب الباطل ده على كل الأمة بلا استثناء، الخلفاء، الأمراء، القضاء، الخطباء، وأمره بأن يقرأ هذا الخطاب اللي احنا اتكلمنا عنه في المرة الماضية على العلماء في بغداد. ايش معنى بغداد؟ لأن بغداد كان فيها جل العلماء المعتبرين، يعني كان موجود الإمام أحمد بن حنبل على رأسهم، والإمام أحمد بن حنبل عاش تقريبا حوالي 74 سنة. كان موجود الإمام الشافعي في عصر الإمام أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي تولد 350 ومات 204 يعني حوالي 54 سنة. لكن كان يؤيد الإمام أحمد بن حنبل ويعني يقف معه وقفة شديدة في المسألة، وإن كان لم تظهر القضية بشكلها اللي ابتليت فيه الأمة إلا في عصر الخليفة المأمون أيام ما امتحن الإمام أحمد محمد. وكانت المحنة الحقيقية سنة 218 هجرية اللي هي فرض فيها على المذهب الرسمي بقى. لما الخليفة تولى الخلافة أمر الناس بأن هم يقولوا بخلق القرآن، وأصبح المذهب الرسمي للبلاد الإسلامية هو مذهب المعتزلة بعد ما كان مذهب السلف، وانتهى عصر السلف بفرض محنة خلق القرآن. وللخليفة على بغداد إسحاق بن إبراهيم طبعا مذهب ده الخطاب وصله، ولازم ينفذ طبعا كلام أمير المؤمنين حرفيا. فجمع جمع العلماء على رأس المحدثين والفقهاء، كان على رأسهم طبعا أحمد بن حنبل، أبو حيان الزيادي، وبشر بن الوليد الكندي، وعلي بن أبي مقاتل، وسعدوي الواسطي، وعلي بن الجعد، إسحاق بن أبي إسرائيل، وابن الهرش، وابن علي الأكبر، ويحيى بن عبد الحميد العمري، وشيخ آخر من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاضيا على الرقة، وأبو نصر الطمار. أنا أقول لكم الأسماء دي دول من أعلام السلف في وقتها، وأبو ومن ثاني أبو معمر القطيعي، محمد بن حاتم الميمون، ومحمد بن نوح، وابن الفرخان، والنضر بن شميلة، وأبو علي بن عاصم، وأبو العوام البارد، وأبو شجاع، وعبد الرحمن بن إسحاق، وجماعة من أهل العلم. قرأ عليهم خطاب المأمون اللي احنا شرحناه في المحاضرة الماضية أكثر من مرة. خليفة عايز يمتحنكم في اعتقادكم، هل القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فأول ما بدأ في المناظرة بدأ ببشر ابن الوليد، بشر ابن الوليد الكندي، فقال له ما تقول في القرآن؟ اللي بيسأل مين؟ إسحاق ابن إبراهيم والي الخليفة على بغداد. فقال بشر قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة، القرآن كلام الله. وسكت، لا المخلوق ولا غير مخلوق. فطبعا إسحاق بن إبراهيم سأله قال له أمخلوق هو؟ يعني القرآن مخلوق؟ فبشر رد عليه وقال له الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال له طيب أليس القرآن بشيء؟ قال بشر هو شيء. فقال إسحاق فمخلوق هو، يعني طالما أنت تقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء فإيه؟ مخلوق. فبشر ما ردش عليه، لكن قال له إيه؟ القرآن ليس بخالق. دي طبعا حيدة عن الإجابة، والقرآن ليس بخالق، هو ما سألكش خالق ولا مش خالق، القرآن إيه؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ فالقرآن ليس بخالق. فقال إسحاق أنا لا أسألك عن هذا، يعني أقول لك شو هو خالق ولا مش خالق، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فقال بشر أنا لا أحسن غير ما قلت، ما أعرفش أكثر من كده، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه، وليس عندي غير ما قلت، ما عنديش أكثر من كده. وأنا قبل كده أمير المؤمنين المأمون بن هارون طلب مني الكلام، فقلت له مش هتكلم في المسألة أكثر من هذا. هو طبعا عايز التورية والمواربة، لكن تعالوا نشوف في قولي القرآن شيء والله يقول الله خالق كل شيء، يبقى القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ هذا من العام المقصوص. يعني من العام المقصوص الله خالق كل شيء، خلق فعل من أفعال الله، ووصف الخلق ووصف الخلق خلق من أفعال الله، وصف الخلق وصف فعل يتعلق بمشيئة الله، مش كده برضو؟ لكن صفات الذات لا تتعلق بالمشيئة، فلا تدخل تحت قوله تعالى الله خالق كل شيء. فده من العام المقصود، يعني الله خالق كل شيء من المخلوقات اللي هي تحت صفات الأفعال، إنما صفات الذات لا، يعني لا تقع فيها صفة الحياة أو ما شابه ذلك أو القدرة أو غير ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن شيء، وأتت عليها الرياح وما دمرتها، إنما دمرت ما يقبل التدمير، فهذا من العام المقصود، وده هيتكلم عنه ابن حنبل لما يناظر الخليفة المعتصم بعد المأمون. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال واصطنعتك لنفسي، ده سيدنا موسى عليه السلام، وقال ويحذركم الله نفسه، يبقى ربنا له نفس ولا ملوش نفس؟ بنفس الآية له نفس. ثم قال كتب ربكم على نفسي الرحمة. طيب ثم لما قال كل نفس ذائقة الموت، نعم كل نفس ذائقة الموت، بس هل هذا يطبق على كل الأنفس ولا الأنفس اللي تقبل الموت؟ لتقبل الموت، يبقى ده اسمه عام مخصوص، فليس في الأنفس التي تقبل الموت وهي ذائقة الموت نفس الحق سبحانه وتعالى. ده حجة الإمام أحمد لما رد على الجهمية في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، في إن هذا من العام المخصوص، الله قال كل شيء من المخلوقات اللي تقبل الخلق أو من الممكنات المحدثات. طيب كلام ربنا لا يدخل تحت قوله الله خالق كل شيء. المهم لما قال له ايه انا ما اعرفش الكلمه، فاسحاق بن ابراهيم مجهز ورقه مكتوب فيها كلمتين، كلمتين دول بيقولوا طيب انت دلوقتي مش عايز تجاوب اجابه صريحه ان القران مخلوق، فهل تقبل ما في هذه الرقعه؟ ايه اللي في الرقعه مكتوب فيها اشهد ان الله واحد احد، الواحد اسم والاحد ايه؟ فرد صمد، الفرد ما هوش اسم ولا دليل عليه، ليس من اسماء الفرد، مفيش دليل على الفرد. طيب فرد صمد، الفرد طبعا مش من اسماء الله، وان كان دي مش محل الكلام دلوقتي، لكن احنا دلوقتي بعد ربط الاسماء عارفين ايه الاسم ولا مش اسم. الصمد من اسماء الله برضه صمد، لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء، ده كلام كويس لان ثبت السنه انت الاول ليس قبلك ايه وانت الاخر ليس بعدك شيء، ولا يشبه او ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه. دي الكلام اللي قاله إسحاق بن إبراهيم، أشهد أن الله واحد أحد، فرد صمد، ليس قبله شيء ولا بعده شيء، ولا يشبهه شيء من المعاني أو لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. العبارة هي فيها قلق. القلق هو إيه؟ إن إحنا قلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فاكرينه، ما من شيئين إلا بينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد نفى، بالدقيق الكلام الدقيق. ففي قدر مشترك، ايه القدر المشترك؟ اللي هو الالفاظ المجرده عن الاضافه، يعني كلمه سمع، سمع الوحيده ما تدلش عن تشبيه، نقول سمع وجه، واحد واقف وسط الناس وقال سمع، سمع مين؟ هي كلمه وطلعت خلاص، يقول لا مفيش كلام مجرد كده عام، لازم تقيده، تقول سمع محمد يبقى سمع محمد الأذن كيفيته أو شايفينها يعني أذن له مثيل ومعروف، سمع الحق ما أقدرش أقول الأذن لأن أنا ما شفتهاش ولا في مثيل زي في سمع، كيف يسمع؟ الله أعلم. هل في مثيل شبه سمعه؟ لا ما فيش. يبقى لما أقول سمع الله ما تخيلش أذن، وما أقول سمع محمد أتخيل إيه؟ أذن. واضحة دي؟ لكن كلمة سمع ذكرت مضافة إلى الله مرة ومضافة إلى المخلوق مرة، فالسمع هنا مشترك لغة، ينفع تضاف للإنسان، تضاف لغير الإنسان، تضاف للخالق، تضاف للمخلوق. فلما تقولي لا يشبه أحد من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه، أقول لك لا في معنى كلي مشترك. لا يدل على التشبيه، صحيح هو يطلق ربنا ذكر السمع في حقه وذكر في حق المخلوق وذكر البصر في حقه حق المخلوق واليد في حق القارئ حق المخلوق، هذا لا يدل على التشبيه. فالعباره ديت عباره مرنه تحتفل وقت، ولذلك بشر بن الوليد يعني وقع في المحظور عندما وقع على هذه العريضة أو هذه الرقعة. أنا ما أشهد بالكلام. طبعا الكلام ده مش هيكفي الخليفة. الخليفة عايز كلام صريح. تقول الخليفة تقول القرآن إيه؟ ها؟ مخلوق. إنما هتلف الدور يتخليك معار وتبقى صريح ومع السلف يتخليك مع المعتزلة. لكن المسألة دي ما ينفعش. طيب بشر بن الوليد قال أنا أكتب أو أوقع على الرقعة. فقال له إسحاق بن إبراهيم أكتب ما قال إنه وقع على الرقعة. بعد كده توجه إلى مين؟ علي بن مقاتل. سألوا ما تقوله في القرآن؟ قال له كلام الله وأمير المؤمنين أميرنا، إن أمرنا بشيء سمعنا وأطعنا. خلي بالك، إن أمرنا بشيء سمعنا وأطعنا، يعني لو أمير المؤمنين أمرنا إن احنا نقول القرآن مخلوق هنقول القرآن مخلوق، ويبقى الوزر على مين؟ على أمير المؤمنين. ثم قال قد يكون قول أمير المؤمنين كاختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث، زي ما بعض الناس يقول لك الأسماء الحسنى مسألة خلافية. ها؟ ينفع تاخد الرأي والرأي الآخر، زي الفقه والناس اجتهدوا وانت هتفقه الناس دايما كل واحد يجتهد. نقول له لا، العقيدة ما ينفعش فيها حكاية الاختلاف دي. ليه؟ لأن ربنا كان واحد يختلف معاه أنه ربنا موجود ولا مش موجود. ربنا ذكر كل في الله شك، يقول لك واحد المسألة فيها قولان. أخذ بالك ما هو عايزين له كده. موضوع الأسماء دي زي بالضبط، أسماء دل على ذات الحق سبحانه وتعالى متضمنة للصفات. فلما تقول الأسماء فيها قولان، طالما ثبت النص باعث، لو أنك لم تقل به بالإلحاد على طول، ما تقوليش إن ده في رأي مخالف، ما ينفعش. ولذلك اللي يقول لك إن مبحث الأسماء والصفات اختلاف، كما صرح بذلك بعض إخواننا في الداعي لإحدى الأسماء، هتبقوا تعرفوا لما تسمعوا الأسطوانة. أخبرك إزاي؟ لأن إحنا ذكرنا لكم نص اللي قالوا في الصوت والصورة عشان ما يبقاش في بقى يقول لك لا ده قيل وقال، لا الكلام واضح كده. أخبرك إزاي؟ إن مبحث توحيد الأسماء والصفات ده مبحث الأمة اختلفت فيه أبداً. اللي اختلف فيه أهل الضلال مع الأمة، مع السلف الصالح، فخلافهم غير معتبر. لما تقول المعتزلة اختلفوا مع السلف، يبقى الاختلاف معتبر؟ الأمة السلف لم يختلفوا في تصديق خبر الله وفي تنفيذ أمره. فكون إن أنت تشيع بين العام إن مسألة العقيدة فيها خلاف، لا، هذا إما قصور في فهم العقيدة من قبل القائل، أو الغرض تشويش على القبر بس. بقول لك قد يكون كاختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث ولم يحملوا الناس عليها. فقال له اسمع، علي بن قاتل بيقول له إسحاق بن إبراهيم إيه؟ بيقول له اسمع، أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمد؟ امضي وخلاص ريحنا طالما أنت عايز تتعبنا يعني. قال له تشهد على ما في هذه الرقعة؟ قال له أشهد. كتب. طيب جه بعد كده أبو حسان الزيادي، قال له ما تقول في القرآن؟ قال له القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق، وأمير المؤمنين قلده الله أمرنا يقيم حجنا وصلاتنا ونودي إليه زكاة أموالنا، وإن أمرنا أمرنا وإن نهانا انتهينا. كلام ده برضه كله لا يودي ولا يجيب عند الناس دي، تقول مخلوق ولا مش مخلوق. فقال إسحاق بن إبراهيم القرآن مخلوق. فأعاد عليه الكلام ده تاني، أمير المؤمنين أمرنا، وإن أمرنا أمرنا، وإن عبرنا عبرنا، إلى غير ذلك. قال إسحاق بن إبراهيم هذه مقالة أمير المؤمنين قرآن مخلوق. قال له قد تكون، أبو حسان يقول له قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يدعون إليها. إن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول بخلق القرآن قلت به. قال إسحاق ما أمرني أن أبلغك شيئا، إنما أمرني أن أمتحنك في اعتقادك. القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ القرآن كلام الله. فأشهده على الرقعة الرقعة اللي فيها النص المكتوب تشهد أن الله واحد أحد فضل صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى المعاني ولا في وجه من الوجوه، قال له أشهد. جه مين بقى؟ أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل بقى طبعا اللي عنده تصريح اللي عنده تلميح ولا لف ودوران، قال له ما تقوله في القرآن؟ قال هو كلام الله. قال أمخلوق هو؟ قال هو كلام الله ولا أزيد على ذلك. خلي بالك ما كانش بيتكلم ليه، لأن كلمة مخلوق وغير مخلوق أمر مبتدع ما كانش موجود أي مثال، بس طبعا لما اضطر نتكلم فقال. لما لا يصد كده من الأول قال له أتشهد على هذه الرقعة؟ قال له لا. خلي بالك اشمعنى أحمد بن حنبل ما رضاش عيسى على الرقعة؟ قال له لا، أقول ليس كمثله شيء وهو إيه؟ سمع بص شايفين؟ كان ممكن يشهد على الرقعة؟ لا، فاحتمى بكتاب الله. حملوا الناس الأسماء بثبت النص في كتاب السنة، ما حدش عارف يقول لك حاجة، أنت بتحتمي بالقرآن والإيه؟ والسنة، إنما لو دخلت العقل بتقول لا اشتقاء وينفع كذا هتقع، وما حدش عارف من قدامك. بس خلي بالك بقى لما قال له اقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فواحد من المعتزله اللي قاعدين فقال له يا امير، بيقول لي واحد المعتزله بيقول لحق بن ابراهيم يقول سميع باذن بصير بعين. احمد محمد قال شغير قول الله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ما قالش كده، قال ده بيقول سميع باذن بصير بايه؟ بعين. فيسحق بن ابراهيم الجعش كده وقال له ايه؟ ماذا اردت بقولك وهو السميع البصير؟ احمد بن حنبل رد عليه وقال ايه؟ هل اردت منها ما اراده الله ورسوله؟ يلا اذا كان ربنا اراد سميع باذن وبصير بعين، طالما انتوا فهمتوا كده خلاص انا اردت ما اراده الله ورسوله، يلا يعني هتعمل ايه بقى؟ ولذلك يقول لك الاحتمال بالنص أن تقول بقول الله وقول رسوله، هو ده اللي يجمع الناس، ما حدش عارف يتكلم معاه. أي واحد مخالف تجيبه لا قال الله وقال رسوله. إنما بقى الأمة ألفت، لا اعتادت، لا معلش، لا خلينا نمشيه، الكلام ده كله، أو الأمور هتعمل بلبلة زي بعض الناس يقول لك ده بلبلة وفتنة، فتنة إيه وبلبلة؟ وما تعرف تقول الناس قال الله وقال رسوله إيه؟ ما هو كل يوم نسمع الشيخ أو الشيخ الفلان أو الشيخ فلان قال الله وقال رسوله والسنة وكتاب وسنة ولازم القرآن والسنة. طب يلا ورول، ما هو لازم حاجة كده تبين صدق الشيخ في كلامي. فجون في موضوع الأسماء هنا بقى مش عايزين القرآن والسنة، خلينا ماشيين مع الناس والمألوف والهشام عباس واللي معاه قاعدين بيغنوا نغني معاهم خلاص، خد بالك ازاي. انما كده لا ما ينفعش. انا بقول بس الموقف على اساس ان المذهب السلفي اللي بيتكلموا عنه الان، احنا دلوقتي والله ما اتصور ان قضيه الاسماء الحسنى اللي بنتكلم عنها دلوقتي الا ان هي اثقل الفهم السلفي الصح. مش كل اللي يقول انا تبع مذهب السلفي بقى، تبع مذهب السلفي بقى تقدم النص والدليل والاسم اللي ورد في التنزيل حتى لو خالفت كل ما في العالم. كده يبقى انت صادق صحيح. انما سلفيه على هوانا وعلى مزاجنا ما تبقاش دي مذهب السلف الصالح. تتربى بقى من جديد وتفهم من الكتاب والسنه صح كده هتجتمع الامه هنتفق. انما غير كده لا. المهم بس بعض المواقف بتحصل ومرت على السلف الصالح وقفوا موقفا وتمسكوا بالحق وربنا نصرهم. كتب كلام العلماء وأرسل الخليفة المأمون، كان موجود في طرسوس، طرسوس بلد في شمال الشام، كان الخليفة المأمون وقتها راح يحارب الروم النصارى ويدافع عن الإسلام وينافع عنه، هو قاعد بيقتل في المسلمين وبيمتحنهم وبيعذبهم ويفعل بهم البدع. اسمعوا ماذا حدث. وصلوا الخطاب بتاع إسحاق بن إبراهيم، رد عليه بسرعة في خريطة بندارية. الخريطة البندارية اللي هو البريد الممتاز الايام دي، في بريد عادي، بريد مسجل، بريد سريع. فالبريد الممتاز السريع ده بيسموها زمان الخريطة البندارية، لا تنتظر اجتماع بقية الخرائط، لان كان في نظام بريد زمان. البريد ده ان واحد بالفرش بتاعه مكلف من قبل الحكومة ان يشتري الرسائل وينقلها للناس من بلد لبلد، ده وعملوا له مراحل يتريح فيها، فبتقعد مثلا رسالة شهر ولا حاجة على ما توصل من مصر للسعودية ولا حاجة، اخي بالك ازاي؟ لا ده وصلت في يوم ولا اثنين للخليفة. شوفوا رب ده ليه، بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، فقد بلغ امير المؤمنين كتابك جواب كتابي اليه فيما ذهب اليه متصنعة اهل القبلة وملتمس الرياسة. بيقول عن احمد بن حنبل ان الرجل عايز يبقى مشهور عشان يبقى خالف الامة. شايفين يا كل اللي بيتكلم الان على قتل اكمال حسن يقول لك ايه، الناس دي عايزة تبلد بس خالف عشان تشتهر. يا سلام، يعني احمد بن حنبل كان ساعتها طالب رياسة والمتصنعة اهل القبلة وملتمس الرياسة، رياسة ايه؟ هو عايز رياسة لا على اساس ان هو الوحيد اللي هيخالف الايه الامة كلها، يخالف الخليفة فيما ليسوا له باهل من اهل الملة. وما كان من قولهم في القرآن لما امرك امير المؤمنين بامتحانهم وتكشيف احوالهم. فاما ما قاله المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه وما امسك عنه من ان القرآن مخلوق وادعاؤه تركه الكلام في ذلك وانه استعهد امير المؤمنين فقد كذب بشر، فقد كذب بشر في ذلك وكفر. خلي بالك بقى اللي بيكفر بشر مين؟ الخليفة المأمون نفسه. وقال الزور والمنكر ولم يكن جرى بين امير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهد ولا نظر، اكثر من اخبار امير المؤمنين من اعتقاد كلمة الاخلاص والقول بان القرآن مخلوق. يعني بقول هو قال قدام ان القرآن مخلوق جاي الوقت يعمل نفسه مش عارف ايه؟ لا، ادعوه اليه، ادعوه اليك واعلمه ما اعلمك به امير المؤمنين. الخطاب من مين؟ من المأمون الخليفة المأمون لمين؟ لسحاق بن ابراهيم. وانصصه على قوله في القرآن بانه مخلوق واستتبه، يعني خليه تؤمن اللي دقع في كلامه، فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته، إذ كانت تلك المقالة الكفر الصريح والشرك المحض عند أمير المؤمنين، فإن تاب أشر أمره، وإن أصر على شركه ورفض أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله. شايفين يا اخوانا؟ ان مالك القرآن مخلوق اذبحوا وبعدنا راس. شوف الروس بتطير ازاي عشان كلمة القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. فيجي واحد الان في الامة استاذ دكتور داعي على القناة الفضائية قناة الحياة ولا اسمها يقول لك ايه، احنا هنستفيد ايه يعني الموضوع؟ ايه يعني لما نشيل 21 اسم ونحط مكانهم 21 اسم استفدنا ايه؟ ايه ده كلمة حطير فيها رقاب. فما بالك بقى بأسماء الحق سبحانه وتعالى التي ألفها الناس ولا دليل عليها، في حين أن أسماء الله اللي ثابتة في القرآن والسنة يدعون أن إثباتها لله. ونقول له حطوا دي مكان الأسماء الغلط، يقول لك لا أنتوا كده بتغيروا في أسماء الله عز وجل، الأمور بتتكرر بشكل عجيب. قول له ابعث إلى أمير المؤمنين برأسي إن شاء الله. وبعدين كمان ابراهيم ابن المهدي امتحنوا. هم قال ايه؟ اما احمد بن حنبل، شوف بقى احمد بن حنبل هيقول فيه، وما تكتب عنه، لانه كتب في الرساله للخليفه بيقول له ايه؟ ان احمد بن حنبل مصر وبيعاني، بس هو راجل زاهد وله مكانه في قلوب الناس فتعامل معاه برفق، ان مش اي واحد. قول له احمد بن حنبل وما تكتب عنه فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف صحوة تلك المقالة لما قالهم ليس كمثل شيء وهو الإيه السبب المصير، وعرف سبيله فيها واستدل على جهله وآفته. يعني بيوصف أحمد محمد بأنه جاهل وصاحب آفة ما بيفهمش، إزاي يقول ليس كمثل شيء وهو السبب البصير؟ وبدأ بقى إيه يذكرهم واحد واحد، وبعدين قال له في النهاية إيه، ومن لم يرجع، شوف الكلام يا أخوانا، ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك وذكره أمير المؤمنين لك، أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا ولم يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد إبراهيم بن المهدي، فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه لينصحهم، لينصحهم أمير المؤمنين، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف. ساعتها بقى أدرك المحدثون والفقهاء إن القضية جد بقى مش هزار، فيها قطع رقاب. طبعا هم كانوا مسجونين كلهم، فلما قرأ الخطاب كل الفقهاء والمحدثين قالوا القرآن مخلوق، وتأولوا راجل مخه ضارب هنعمل له ايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ايه هذا القرآن مخلوق؟ خلاص السيد القرآن مخلوق، كلهم اجاب الا اربعه، احمد بن حنبل، الحسن بن حماد اللي هو اسمه سجاده، عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن نوح. امر اسحاق بن ابراهيم باعتقالهم ووضعهم في السجن لغايه ما يبعثهم للخليفه. في اليوم الثاني جاب الاربعه دول عرض عليهم الكلام مره ثانيه، في اثنين استجابوا اللي هو سجاده الحسن بن حماد، وايضا معه من ثاني اللي هو عبيد الله بن عمر. بقي اثنان، احمد بن حنبل ومعه مين؟ محمد بن نوح. القران كلام ربنا غير مخلوق، بس صراحه بقى يعني طالما وصلت الحكايه لاستباحه الدماء خلاص يبقى نقول كلمه الحق صريحه، هو بيقول القران مخلوق واحنا بنقول غير مخلوق. كل الامه الاسلاميه بلا استثناء، لاحظوا يا اخوانا النقطه دي، الامه الاسلاميه كلها بلا استثناء قالت بان القران مخلوق ما عدا اثنين، احمد بن حنبل ومحمد بن نوح. سبحان الله، هل كلام الناس يعتبر اجماع الوقتي؟ الرسول لا تجتمع امتي على ضلال. امتى تجتمع؟ لو وافى احمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وبعد كده هيموت محمد بن نوح ويفضل احمد بن حنبل لوحده. يبقى تصور بقى امه عدد سكانها كان من الشرق الغرب، خليفة العباسي كان بيسيطر على أقاصي الهند إلى أقاصي المغرب ومن الشمال إلى الجنوب في أفريقيا، يعني أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم بتقول القرآن مخلوق إلا واحد، والرسول قال لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلال. يعني الواحد دي لو وافق، أنا عايز أقول لكم على أساس إن الإجماع يلزم منه اتفاق الكل. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان المعلومه دي هتفيدنا في قضيه الاسماء. يقول لك لا، الناس اجتمعت واصبح هذا من المعلوم بالدين بضروره. اين اجتمع؟ اذا كان كل علماء المحققين قالوا هذه الاسماء ليست قرانا ولا سنه، والاسماء توقيفيه بلازم تكون نصا، يبقى مش اجماع. يقول لك الامه اجتمعت على ذلك، ده اجماع باطل، لان الاجماع يلزم في اتفاق الناس، واغلب الناس المحققين علماء على غير ما عليه العام. إذا اجتماع العامة والدهماء لا يعد اجتماعا للعلماء ولا اجتماع الأمة، ده القصد يعني. أحمد بن حنبل خالف الكل. طيب. زاد القيود والسلاسل حتى إن أحمد بن حنبل كان مقيدا بثلاثين رطل من الحديث. سلاسل. أكد إسحاق بن إبراهيم قيودهما وجمعهما في سلسلة واحدة على بعير واحد متعادلين. يعني رابط أحمد بن حنبل في ناحية من البعير، ومحمد بن نوح في الناحية الثانية، والسلسلة هي اللي مسكه منه. صورة بقى مزرية مشينة، إمام أهل السنة يربط بهذا الشكل على بعير. فواحد هم في الطريق رايحين بقى من بغداد لطرسوس شمال سوريا قرب تركيا. واحد يقول له يا إمام ألا ترى الباطل كيف ظهر عن حق؟ شوف الناس كلها بيقولوا ما فيش أنا وأنت أو بعض الناس. فقال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تتحول أو أن تنتقل قلوب الرجال من الهدى إلى الضلال. يوم الناس بعقيدتها تنتقل للباطل يبقى فعلا انتصر الباطل، لكن قلوبنا لازمة للحق أو ملازمة للحق ليست على الحق، يبقى احنا اللي على حق هو اللي هينتصر، لأن الكثرة مش وسيلة. قصد قالوا واحد في السكة طريق بيقول له اسمه جابر بن عامر، بيسأل من يدل على أحمد بن حنبل، هو واحد من الأعراب من الزهاد العوام، راح يسأل أحمد بن حنبل من يدل على أحمد بن حنبل، فأشاروا إليه، هو ده اللي مقيد بالسلاسل على البعير. سلم عليه وقال له يا هذا إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم، يعني أنت السفير بتاع الناس دي كلها، فلا تكن شؤما عليهم وأنت رأس الناس، فإياك إياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. اوعى تستجيب الخليفة. معنى كده ان الناس خايفة من الخيف لكن قلوبها مع من؟ مع الحق ومع الإمام أحمد. أحمد بيقول كان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من رد الذي يدعون إليه. واحد تاني برضه اسمه أبو جعفر الأنباري أو الإنباري قال لإمام أحمد أنت اليوم رأس الناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت بخلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك ستموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجيبهم بشيء. فجعل الإمام أحمد يقول ما شاء الله يكون ما شاء الله كائن. وأيضا من ضمن الأمور، وإن كان المسألة دي هل هي وصلته في الرحلة ولا لا، الإمام الشافعي أرسل رسالة، بس الكلام ده بقى كان متأخر فيه، طيب الرسالة دي وصلته قبل كده، أرسل الربيع بكتاب من مصر لأحمد بن حنبل في بغداد، انتهى من صلاة الفجر عندما وصل الربيع. الإمام الشافعي بعت رسالة لأحمد بن حنبل، فدفع يقول الربيع دفعت الكتاب إليه فقال لي أقرأته؟ قال لا. قال الإمام أحمد يذكر الشافعي في الكتاب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. يعني شوف لما يكون يعني رؤية زي كده تبشر فعلا للحق. ذهب على البعير لملاقاة الخليفة المأمون، وهما في الطريق طبعا معاني بقى الوقوف وكلمة حق عند سلطان جائر، أفضل جهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، حديث عند أبي داود صحيح الشيخ الألباني. حتى اقترب من معسكر الخليفة في 18 من رجب سنة 218، والناس ساعتها بقى ما كانش في اذانهم غير بقى ان في اثنين رايحين يتذبحوا عند الخليفه، احمد بن حنبل محمد بن نوح. والامر يعني له رهبه شديده جدا، الناس خايفه على واحد زي الامام محمد عشان ايه يعمل في كده. والامام احمد برضو الناس بتستغرب، يعني معقوله كلمه القران مخلوق تستاهل الواحد يدافع عن هذه الكلمه ان دي مش صحيحه وان القران غير مخلوق وربنا يتكلم كما يليق بجلاله، لدرجه ان واحد يضيع عمره كله من اجل هذه الكلمه. يوقف احمد بن حنبل الوقفه دي عشان تعرف ان الحق في العقيده بالذات. ما ينفعش لا تهاون والقضيه يلا كله ماشي وزي بعضه وعشان ما نبلش الناس. كان احمد بن حنبل يقول لك ايه، ويعني انا اللي حاجه يعني اخالف الامه دي كلها. طيب قالوا واحد قبل ما يقربوا من معسكر الخليفه، فمحمد بن نوح بيقول له ايه، اسمع القصه دي. قال له محمد بن نوح: يا احمد اني موصيك بوصيه فاحفظها عني، راقب الله في السراء والضراء واشكره على الشده والرخاء، وان دعانا هذا الرجل ان نقول القران مخلوق فلا تقل، وان انا قل فلا تركب الى قول وتاول قول الله. يعني خلي بالك من قولي، لا تاول هنا مش مع التاويل اللي بالثالث، لا، وتاول قول الله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. يعني لو اني انضربت ولا حصل لي حاجه وحسيت انني هبيع نفسي، اوعى تعمل انت. وشويه وجاي مين؟ خادم الخليفه المامون والسياد بتاعه. جاء الى الامام احمد يبكي، هو خايف على الامام محمد. لو الخليفه قال له يلا ادفع ما هيعرفش يكسر كلام، فجاي يبكي ويمسح دموعه ويقول: يعز علي يا ابا عبد الله. قول لي يا محمد: ان المامون قد سل سيفا لم يسله من قبل، واقسم بقرابتي من رسول الله. وان كان قسم ده لا يصح، القسم بيقول الله عز وجل: لئن لم تجبه الى القول بخلق القران ليقتلنك بذلك السيف. يعني يقول له عشان خاطري بدل ما يذبحك ولا يعمل فيك حاجه اسمع الكلام وخلاص، صحيح انت على حق. يعني اعمل زي الفقهاء لما قالوا: الا من اكره وقلبه ايه مطمئن بالايمان. يعني قلبه مع الايمان لكن يده مع مين؟ مع السلطان. عزت على الامام احمد نفسه وعز عليه هؤلاء العوام، فدفع على ركبتيه ورفع يديه الى السماء وقال: سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على اوليائك بالسب والضرب والقتل. اللهم ان يكن القران كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. يا دوب الامام خلص الدعاء بتاعه واذا بالخبر يطير في كل مكان: مات الخليفه المامون، اخذ الله الخليفه اخذ عزيز مقتدر. ما قبلوش، يعني مجرد ما دعا الله عز وجل حدث هذا الامر بشيء عجيب. واحد يقول لك يعني يكون الخليفه كده ولا ايه؟ معقول ان ربنا استجاب دعاء الامام احمد؟ يا اخي ربنا ايه اللي راجل مظلوم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انا عايز اقول لكم على نقطه في موضوع الاسماء الحسنى، وان كانت يعني الوقت يعني فعلا يخلي القلب يخشع، لكن حصلت هذا بالفعل يعني، او حصل هذا الامر. في زفته بيكتبوا الاسماء الصحيحه في ايه؟ في احد المساجد. فحصل خلاف، يعني اول مسجد في مصر يكتب الاسماء الصحيحه هو مسجد الدعوه في دمياط. اكبر مسجد في دمياط الجديده، حتى هتلاقوا الاخوه صوروه وموجود في المحاضره بتاعت ال 19، محاضره 19 مع خطبه الجمعه اللي في صفه اللبن، فالمقدمه بتاعتها فيها الاسماء مكتوبه على المسجد. المهم بتاع زكه ده اللي حصل ايه؟ قاعدين يكتبوا الاسماء الصحيحه. تعرفين ده أصول العقيدة اللي في الغربية، شرحنا فيها الموضوع فاقتنع بها الناس. فواحد قاعد بيكتب في الأسماء، فالمهم واحد من الناس من الناس اللي هم قاعدين انتوا جايبين تؤلفوا لنا في الدين، احنا طول عمرنا حافظين الاسماء ديت، واحد بقى يشتم ويقول. فالمهم المسجد فيه 22 مروحة، هو واقف تحت واحدة منهم وهو قاعد يقول اسماء ايه اللي عايزين تقول لنا، وقاعد بقى يقول بلا اسماء بلا بتاع، وقاعد يتكلم كده، فاذا بالمروحة تنزل على رأسه. الله اعلم هو الان بين الحياة والموت. ده حصل فعلا الكلام ده بقاله بقرابة الشهر، اخوة بيكلموني. فالناس هناك اشيع في خبر في مدينة دلتا ان اللي هينكر على الاسماء الصحيحة يوم الاربع اللي فات دي، كنا هناك في المحاضرة هناك في زهر، فمقابلني واحد بعد مين؟ بعد موت الدكتور المصير، وليه كان بقى ازاي؟ معقولة اللي يجرى الأسماء يحصل كذا؟ حتى الدكتور مصار كمان توفاه الله، قلت له يا أخي أنت ما تربطش من الأحداث بهذا الشكل، هي القضية قضية حق ربنا هيظهرها، لكن دي ملهاش علاقة، لأنني لم أدعو على المصير ولم أدعو على الرجل لأنني ما أعرفوش. قضية حق وسيظهرها الله عز وجل. انقذ الإمام أحمد دعا فاستجاب الله له، والناس عرفت كده. ليه؟ لأنه أشيع الخبر أن أحمد بن حنبل دعا فاستجاب الله له، وعشان كده اتغاض منه خلفاء بنو العباس اللي بعده، يعني كان المأمون سليم وكويس مش عيان ولا حاجه. فربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة الإمام محمد بهذا الشكل، والراجل يموت على طول مباشرة بعد الدعاء، شيء عجيب. لكن قبل ما يموت قال له قول معتصم ايه، اسمعوا بقى النصيحة، قال له، وطبعا مقطعين من اللي حصل هو على وشك الموت على فراش الموت، قال له خذ بسيرة أخيك في خلق القرآن، واجعل قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك الشركة في المشورة، اللي هو هيبقى قاضي القضاة، ولا تدع أحمد بن حنبل، ما تسيبوش. إن حد بلغ الخبر ودعا عليه ولا حاجة قال له ما تسيبوش. يعني أنت بتموت وخلاص هتقابل رب كريم، يبقى في الحالة دي توصي على إن ما يسيبش أحمد بن حنبل، نوم الخليفة المعتصم. هل كمل المسيرة؟ لا، كان ذكي. قال إيه؟ دلوقتي الناس عرفت إن أحمد بن حنبل على حق، والمأمون على باطل، وإن ربنا استجاب لمين؟ لأحمد بن حنبل. فخاف أن يمتحن أحمد أو أن يفعل فيه شيئا فينقلب الناس بثورة على مين؟ على المعتصم. فالعقل والحكمة إن يرجعوا تاني، فرجعوا تاني لبغداد عشان إيه؟ الناس تهدى كده ويمسك الملك كويس بعد كده يحاسب. لكن هم خافوا فعلا في الوقت ده إن ممكن الناس تنقلب عليهم وتقف مع محمد، ممكن بيعوه بالخلافة ساعتها. إيه اللي حصل؟ رجعوه تاني. محمد بن نوح شاب، يعني قول في الأربعين كده، كهل كده، وأحمد بن حنبل عجوز، يعني عمره ساعة المحنة. هو أحمد بن حنبل اتولد سنة كام بالضبط؟ سنة 164 ومات سنة 241. 164 يبقى ده 36 سنة، ضفنهم كمان 18، عند 54 سنة. محمد بن نوح كان أصغر منه، بس محمد بن نوح ما تحملش أثار القيود والتعذيب، فأوشك على الموت في الطريق وهم راجعين لبغداد. قل له يا أبا عبد الله، قبل ما يموت، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى به، قد مد الخلق أعناقهم إليه، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله. بعدها مات محمد بن نوح. الجند ما صلوش عليه، اللي صلى عليه أحمد بن حنبل ودفن. وكان يقول فيه ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوى بأمر الله من محمد بن نوح. يعني الفقهاء والمحدثون الكبار زي علي بن المديني جبنوا وقالوا القرآن مخلوق. محمد بن نوح لا، وقف معنا محمد. لما مات محمد بن نوح يبقى اللي بقي مين؟ أحمد بن محمد. رجع بقى حطوه في السجن في بغداد 3 سنوات، وما سابوش بقى أحمد بن حنبل، لا جابوا كمان قرايبه، عمه إسحاق بن حنبل ومجموعة من الناس. فعمه بيقول له: يا ابني أنت تعبتني، لما لا تجيب إلى القول بخلق القرآن تقيا؟ تقيا زي ما المشايخ عملوا. فأحمد بن حنبل: وما تصنعون بحديث خباب؟ خباب بن أرد لما شكونا، يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل له فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين أو فيشق حتى يقع شقاء، وما يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، ما يصد ذلك عن دينه. وبعدين قال له إيه؟ وإذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ يعني يفرض العالم سكت والناس ما تعرفش، الناس هتعرف حاجة؟ ما بعض اخواننا كانوا بيلوموا علينا في حكايه البحث، يقولوا لي: انت بتتكلم في المساله وعايز تسيرها وتعملها، يعني اعمل ايه يعني؟ انتوا بتلوموا علي انني درست الاسماء وحققتها بحيث اقول لك ده هو في 21 اسم ما لهمش دليل، خلاص مش من اسماء الله، وفي اسماء صحيح هي كذا وكذا وكذا، غلطان يعني اولع في الكتاب عشان تتبسطوا؟ والله انا قلت لكم واحد منهم، ثم انتوا عايزين ايه بالظبط؟ اذا كان يرضيكم ان احنا نولع في الكتاب عشان تتبسط وما عملش فتنه من الامه زي ما انت بتقول لهم، خلاص روحوا ولعوا فيه، خلوا الناس بقى على جهل. عمر ما في كتاب وسنه يفرق امه، اللي يفرق الامه الجهل وهوى النفس، كل واحد في قلبه هوى صعبان عليه. يقول لك يعني واحد اصغر مني في السن ولا واحد الناس ما تعرفوش وانا راجل مشهور قد كده يبقى يطلع الحق على لساني وعايز نمشي وراه؟ بقت صعب على نفوس الكثيرين. هي دي المشكله، المشكله دلوقتي ان صعب عليه، يعني احد الاخوه درست معاه فتره طويله. يا شيخ احنا تحت امرك، هات حاجه واضحه من على العين والراس. يا اسم غلط تصححه، يا اسم احنا تركناه وما خدناش بالنا ننتمي اليه. لكن طالما الاسماء ثابته بنص صحيح، انت ايه اللي مزعل؟ هو كده وخلاص. تشويش وخلاص، يعني اعمل ايه يعني؟ غلطان درست الموضوع. انا بالمناسبه بس حبيت اربط القضيه على اساس اخواننا يرون ان عقيده اهل السنه والجماعه تبتلى، وان اللي عايز يفهم الناس عقيده صح يكون صادق في الكتاب والسنه لا يخشى في الله لومه لائم، حتى لو كل الناس فوادي وانت فوادي تاني. ما هو قدامك احمد بن حنبل مسجون والناس بيقولوا له: أجب الخليفة تقية؟ تقول لهم: لا، أنا لا أبالي بالحبس، فما هو منزلي إلا واحد، ولا أخاف السيف، لأن لو مات هيبقى شهيد ونعمة الشهادة، وإنما أخاف فتنة الصوت كرباج، وأخاف ألا أصبر، يقعد يضرب فيا فأستجيب. فواحد رد عليه وقال له: لا عليك يا أبا عبد الله، هو مجرب يعني، فما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباب. هتاخد الكربة دي كويسين بعد كده ما تحسش بحاجة، هيضرب فيك ولا تحس. كان الراجل يعني جرب، قال له: لا ده حكاية بسيطة أوي، يضربوك كده عصيتين ثلاثة لما الواحد جسمه خلاص والخلايا تموت، يضربوا زي ما هم عايزين بقى. 3 سنين تلاحقت عليه، بقى كتير ولا؟ طيب هو في أغلالي، فحولوه من السجن العام لدار الخلافة، دار الخليفة إسحاق بن إبراهيم الأمير قبل الخلافة، عشان إيه؟ يفوضوه قبل ما يعمل مناظرة مع الخليفة. معتصم ده المرة دي مش إمامه. فنظروا يغلبهم في الحجة، في الحجة يقول لهم آتوني آية في كتاب الذي تقول القرآن مخلوق وأنا أجيب، هاتولي نص أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، عشان يريحك، لا، إنه قد آثر إن لم تجبه أن يضربك وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. لم يأبه، قال آتوني بآية من كتاب الله وأنا أجيبه. زادوا عليه القيود حتى أصبحت في رجلي أربعة، ما استطاع أن يمشي، ربطها في تكة السروال وحملها بيده، وجاءوا بدابة وحملوه عليها، كاد أن يسقط من ثقل القيود وليس معه أحد يمسكه على الدب أو يمسكه على الدب. سلم حتى جاء دار المعتصم. المعتصم خرج، أنا مش عايز أقول لكم التفاصيل وأطول فيها علشان إحنا يهمنا المناظرة اللي كانت تحصل ديت. الخليفة خرج على قومه في زينته بقى، وكان قبل ما يجيب أحمد بن حنبل دبحين اثنين كده بالصلاة على النبي قبل كده، علشان إيه؟ خلف الخليفة في مسألة خلف القرآن ولا حاجة، يعني حاجة يرعبوه بأحمد بن حنبل. والمعتزلة طبعا وزراء والناس واقفين قاعدين يتهموا الإمام أحمد بن حنبل على إنه هو راجل ضال مضل مبتدع، وكأن فعلا هم أهل الحق وأحمد بن حنبل أهل الباطل. فأدخلوه على الخليفة المعتصم. قال المعتصم قربوه، فقربوا، فلم يزل يقربونه حتى أجلسه المعتصم بجواره. قال الإمام أحمد فجلست وقد أثقلتني القيود، فمكثت قليلا ثم قلت تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال تكلم. قلت إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خليفة عباسي العباس عم النبي عليه الصلاة. قال المعتصم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال من قلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت إن جدك عبد الله بن قيس، إن عبد الله بن عباس قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان بالله وحده، فقال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. لما تصنع بي ذلك؟ أنت بتعمل فيها كده ليه؟ فقال المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. يعني ما أصلا ما عملش معك كده، بس طالما الخليفة المأمون هو اللي جابك وعمل كده ما ضرش فيه. ثم قال يا عبد الرحمن بن إسحاق ابن والي الخليفة، ألم آمرك برفع المحنة؟ يعني كأن الخليفة عايز ما يمتحنش الناس كده، بس المعتزلة والبطانة السوء مش سايبين الناس حالها. قال المعتصم ناظروه وكلموه. يلا ناظره يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم والي الخليفة على بغداد. فقال له ما تقول في القرآن؟ الإمام أحمد ما ردش عليه، قال لم أجيبه. فقال المعتصم أجيبه، رد عليه. فالإمام أحمد قال له ما تقول في العلم؟ ما تقول في كلام الله اللي هو القرآن؟ قال له ما تقول في علم الله؟ خلي بالك. فسكت عبد الرحمن، فالإمام أحمد قال القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. يعني رد القرآن إلى إيه؟ لأن القرآن كلمات. طيب ما تقول في علم الله؟ قال له القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى يرد إلى علمي فقد كان في علم الله. فلو قلت إن العلم أو القرآن مخلوق يبقى العلم مخلوق فقد كفر. فقالوا يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا. لم يلتفت المعتصم إلى ذلك. قالوا كفرك وكفرنا، لم يلتفت المعتصم إلى قولهم. فقال عبد الرحمن كان الله ولا قرآن. خلي بالك كان الله ولا ايه، هو طبعا عايز يخلط بين صفة الذات وصفة الفعل وصفة الفعل والفعل. قرآن كلام الله، ربنا يتكلم كما يليق بجلاله. فوصف التكلم وكلم الله موسى ايه، التكليم وصف فعل لله دائم، لكن الكلام اللي هو فعل الكلام مرتبط بزمن له بداية وله نهاية، فالوصف دائم. هما بينكروا المعتزلة، لكن التكلم وكلم الله موسى كان على جبل الطور كده برضه. فكلام الله عز وجل كصفة من صفاته أزلية أبدية، لكن الكلام العربي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام باقي لأن وصف التكلم وصف رب العزة والجلال. ومرد الكلام إلى علم الله، قل كان الله ولا قرآن، قال له هقول لك برضه كان الله ولا علم، يبقى انت عايز تنفي صفة العلم عن الله. فسكت عبد الرحمن. بعدين محمد قال له يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أجيبكم. هتقول دليل كلام صريح من القرآن والسنة، سبحان الله. طيب قال بعض الحاضرين محمد أليس قد قال الله الله خالق كل شيء؟ فالإمام رد على طول بالردنا قبل كده، قال تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فكذلك إذا قال الله قال كل شيء. طيب ثم قال وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسمه كلاما ولم يسمه خلقا، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه، خلق الله ولا كلام الله؟ كلام الله. قال له طيب مش ربنا بيقول، بعض الحاضرين يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أهو يقول لك القرآن محدثة، انت عايز قرآن؟ هذا قرآن صحيح. لا يا جنب شوية ها، فاحمد بن حنبل هيخلص الموضوع ده ازاي؟ فقال قال الله تعالى صاد والقرآن للذكر. خلي بالك قياس الاولى درسنا. فالمراد من الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم، قارن الله عز وجل في هذه الآية بين ذكرين، ذكر الله عز وجل وذكر الرسول، لأن ذكر الرسول ذكر. فإذا اجتمع ذكران وقال الله عز وجل في كتابه ولا ذكر الله أكبر، يبقى ذكر الله غير مخلوق وذكر الرسول مخلوق. فهمتوها؟ يعني الذكر ذكران، ربنا ذكر القرآن ذكرا وأنزل على النبي وحيا صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي مخلوق وذكر الله غير مخلوق. فإذا اجتمع في موضع ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه ويلعبون. ففي هنا ذكر إيه؟ ذكر الله وذكر الرسول، فذكر الرسول مخلوق وذكر الله إيه؟ غير مخلوق، إن أول ذكر الله أكبر. ولذلك قال لك إيه؟ فالشيئان إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح كان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب. ده اسم قياس الأولى، فاكرين القياس الأولى؟ زي ما ربنا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أما أقول إن الله بالناس الناس دي فيه المؤمن وفيه الكافر، يبقى من أولى بالرحمة المؤمن، يبقى المؤمن أولى بالرحمة من الكافر، مع أن ربنا يقول إن الله بالناس رؤوف رحيم. كذلك لما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، جمع بين ذكرين، ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، يعني مش مخلوق. ألم تسمع إلى قوله تعالى كلام أحمد الحمد لله، ولا ذكر الله أكبر، وهذا ذكر مضارع، وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجري عليه أنه مخلوق أو حدث. يعني ألم تسمع قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى تذكير الرسول مخلوق ولا مش مخلوق؟ لأن صفة من صفات المخلوق. فذكر إن نفعت الذكرى، إنما أنت مذكر. فالله جمع بين ذكرين في الآية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، يبقى في هذه الحالة ذكر الله غير مخلوق وذكر الرسول مخلوق. المهم كل ما يقولوا آية يرد عليهم رد مفهم، لغاية ما حتى ان واحد منهم بيقول لهم هتقولي نص صريح، فالمعتزلة بيئوا قوي، لان المعتزلة بيدلوا بالعقل، والامام احمد بيلزمهم بالنصوص بالنقل، هتقولي نص، ما عدش يعرف يجيب نص. فواحد قال له اسمع، ان الله عز وجل ثبت عن الرسول انه قال ان الله عز وجل خلق الذكر، والذكر هو القران. فالامام احمد قال له لا، في الحديث يقول ان الله كتب الذكر. هو انت جاي تكلم مين؟ ده واحد صاحب المسلم. طيب قال له طب اسمع هقول لك على ايه كويسه. ربنا بيقول انا جعلناه قرانا عربيا، وده قلتها المره اللي فاتت. فكل مجعول مخلوق، فالإمام أحمد قال لا، ليس كل مجعول مخلوق. ربنا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما ينفعش. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيلها وقد جعلتم الله، فيبقى جعل يبقى مخلوق؟ لا. الناس بره بقى كانوا في ضجة شديدة واجتماع على القصر، وبعدين يسمع الأخبار سليمان بن عبد الله بيقول أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابي كيوم العيد، فدخلت الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا، فوقفت بإزاء الكرسي، فبينما أنا قائم إذ المعتصم قد أقبل فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجله ووضع رجلا على رجل، ثم قال يحضر أحمد بن حنبل أمير بقى وزير، فقال يا أحمد تكلم ولا تخف. قال أحمد والله يا أمير المؤمنين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. فقال له المعتصم ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال له عندك حجة غير هذا؟ قال أحمد نعم يا أمير المؤمنين، قول الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ولم يقل الرحمن خلق القرآن كما خلق الإنسان. قال وقول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. فقال المعتصم ناظروه، فلما غلبهم قال احبسوه المعتصم. وتفرق الناس. ده أول يوم. ثاني يوم جابوه، فالخليفة يقول له هاتوا أحمد بن حنبل، فجيء به، فلما أن وقف بين يديه قال له المعتصم كيف كنت في محبسك البارحة يا ابن حنبل؟ قال بخير والله يا أمير المؤمنين، إلا أني رأيت في محبسك أمرا عجبا. قال له شفته إيه اللي شفته يعني؟ قال له أنت صلي في نصف الليل فتوضأت وصليت ركعتين، فقرأت في ركعة الحمد لله وقل أعوذ برب الناس، وفي الثانية الحمد لله وقل أعوذ برب الفلق، ثم جلست وتشهدت، ثم قمت فكبرت لكي أصلي ركعتين، وقرأت الحمد لله، وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد ما استطع، ما قدرتش أجتهد في أن أقرأ قل هو الله أحد، لم أقدر. فمددت عيني في زاوية السجن فإذا القرآن ميتا، غسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته في زاوية من السجن. قال ويلك يا أحمد، وهل القرآن يموت؟ قال لو أنت تقول إنه مخلوق، وكل مخلوق إيه يموت. ساعتها طبعا لما حس ان الخليفة، يعني المعتزل حس ان الخليفة اتهزأ. قال قاضي القضاء احمد بن ابي جواد يا امير المؤمنين، هو والله ضال مضل مبتدع، وتتابع الحاضرون يلعنونه ويسبونه ويقولون اقتله ودمه في رقابه. فجي احمد النابي دواد اللي هو قاضي القضاء، يعني اقرب الناس للخليفه، جاء الى الامام احمد اقبل عليه ليكلمه. فاحمد لم يلتفت اليه، فالخليفه يقول له انت ما بتكلمش احمد النابي دواد ليه؟ هو مش راضي يرد عليه خالص ولا يبص فيه. فقال يا امير المؤمنين، هذا لا اعرفه من اهل العلم فاحدثه. واحد جاي حكى له وجهه. فاحمد بن ابي دواد قال له كده، قال له يا امير المؤمنين، والله انا حريص على استجابته، ان استجابه احمد لراي الخليفه، خلي بالك، احب الي من 200,000 دينار. قال المعتصم، والله لئن اجابني لاطلقن عنه بيدي، يعني حافظ كلام خير بتاعه يعني. قال احمد اعطوني شيئا من كتابه، مش هرد عليه. قال المجلس وغلب الهم على الخليفه المعتصم، وبدا بقى يتحول من الترغيب للترهيب. قال له يا احمد، اما كنت تعرف صالح الرشيدي؟ قال له نعم عارف، سمعت باسمي. من صالح الرشيدي دي؟ صالح الرشيدي يقول له المعتصم، كان معلمي ومؤدبي، يعني هو اللي رباني. الخلفاء دايما العيال الصغيرين يقولوا واحد ايه يربيه. وكان جالسا في ذلك الموضع، فسالته عن القران فخالفني، فانتقمت منه كما تعلم. يا احمد اجبني الى القول بخلق القران حتى اطلق عنك القيود بيدي. قال له أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم. فركب الهم الخليفة وانفضوا من المجلس. ومناظرة طويلة، كان في رمضان الكلام ده، 25 رمضان و26، الإمام أحمد حاول أن يفطر ما استطاع بسبب الإرهاق. فجاءه قاضي القضاة الليل وقال إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك وأن يدعك أو أن يلقيك في موضع لا ترى فيه شخص، مش حسين، وإن أجبته جاء إليك وجعلك من خاصته. ما ردش عليه. في اليوم الثاني عاد المناظرة الأخيرة بقى ليه، يسألوا أنا ما أعرفش الكلام بتاعك ده، هاتوا لي أي حديث أو نص في القرآن. فواحد قال اهدئ يا امير المؤمنين، اذا توجهت الحجه له علينا ثبت، وان الزمناه بشيء يقول ما ادري، هاتوا لي كتاب وسنه. الامام احمد يقول لقد احتجوا علي باشياء لا يقوى قلبي ان ينطق بها، انكروا الاخبار، انكروا الاثار. سبحان الله. الإمام أحمد احتج عليه بحديث الرؤية، حديث قيس بن أبي حازم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هم بينكروا الرؤية، المعتزلة بينكروا الرؤية، بينكروها ليه؟ لأن إثبات الرؤية في حد ذاتهم تشبيه، كان ربنا بيرى ولم ده تشبيه. فلما احتج عليهم بحديث الرؤية وده حديث متواتر، راح مين؟ أحمد بن أبي دؤاد لعلي بن المديني، كان من كبار المحدثين، وأجاب الخليفة إلى القول بخلف القرآن، وهو عايز يحرج أحمد بن حنبل قدام الخليفة، وأحمد بيقول القرآن كلام ربنا غير مخلوق والرؤية ثابتة لرب العزة والجلال، هم يقولوا لا ما فيش رؤية. فراح لعلي بن المديني محدث كبير كان معزول لمدة سنتين عشان قول خلق القرآن ما كانش استجاب بسرعة الخليفة، وهو محدث بياخد راتب من الدولة، فجاء بقى ايه قال له ايه، قال له دول 10,000 دينار ولا درهم، انت بقالك كم سنة ما قبضتش؟ قال له سنتين، قال لهم ودول كمان 10,000 درهم هدية وصلك بها أمير المؤمنين، جزاه الله خير. قال له يا أبا الحسن ما تقول في حديث الرؤية؟ هو عايز حجة من مين؟ من علي بن المديني ضعف به حديث الرؤية، ضعف به حديث الرؤية. قال له علي حديثه صحيح، حديث الرؤية حديث ايه صحيح. قال له هل عندك فيه شيء؟ هنشوف له حل فيه، فهم بقى طب ما ايش دي ولا حاجة، ده رجل. قال له يعفيني قاضي القضاء من هذا. قال له يا أبا الحسن هذه حاجة الظهر، هذه حاجة الظهر. قال له إنها حاجة الظهر، اجعل مخرجا لضعفك، أحمد محمد مش عارفين نخلص منه هناك يعني. لم يزل به حتى قال علي بن المديني في الإسناد من لا يعول عليه ولا على ما يرويه هو قيس بن حازم، إنما كان أعرابيا. فأحمد بن أبي دؤاد بقى واحد جاهل يفكر الحديث بقى ضعيف كده يعني، لأنه حديث متواتر أنتوا عارفين. فذهب إلى المجلس وقال انتظر، جاي من حديث ضعيف. حاجه غريبه قوي، الامور بتتكرر بشكل عجيب في موضوع الاسماء الحسنى. بنقول لهم ان الاسماء هم المعتزله ما بياخدوش الحديث، يقول لك ده حديث احاد والكلام ده ما ينفعش، لازم حديث متواتر عشان ياخدوا بيه. العقيده الاشعريه بيقولوا فيها ان الاسماء لازم تكون توقيفيه على النص، واحاديث الاحاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد. فالاسماء المشهوره اللي فيها 21 اسم غلط مش من اسماء الله، هذه لا حديث ضعيف ولا صحيح ولا قران دراوي جمعها وانسقها او ادرجها بكلام النبي عليه الصلاه. فعايزين الناس تتمسك بهذه الاسماء تحت مسمى المألوف، واحنا بنقولهم ارجعوا الكتاب والسنه فين؟ في اخذ الاسماء نصا بالتوقيت. خليكم معايا، شيء عجيب جدا. يعني احنا بنقول خذوا الكتاب والسنه اللي هم اصلا بيطالبوا بيه في باب العقيده، يقول لا هناخد بالحديث اهو اللي اشد من الضعف كمان انه مدرك، في حين ان قضيه زي قضيه الختان 14 قرن وقبل القرن حتى قبل الاسلام 14 قرن والامه اجمعت على مشروعيه الختان، فصدرت فتوى بتحريم الختان مع ان الحديث صحيح الصحيح اذا التقى اذا التقى الختانان فقد وجب الوزن. شيء حفيف يعني، شايفين التناقض؟ طب اذا كان الامر بباب الختان وقلته ضروره، وكتير بقى يتكلموا في التلفزيون على الختان والختان ده بقى جريمه بشعه واصبح قانون الان مجرد، لكن في باب الاسماء الحسنى حديث ضعيف اخذوه. ليه؟ احد الدكاتره في قناة الحياة يقول لك ايه يا اخي ناخد به فضائل الاعمال، الاسماء الحسنى بقى فضائل الاعمال، شيء عجيب ومحير فعلا. طبعا احمد بن حنبل عالم جهله، لان المحدثين يعدلون قيسا فهو من اجود التابعين اسنادا، لم يزالوا به حتى يعني اوشكوا على اليأس. فالخليفة وقف وقال اسمعوا بقى، عليك اللعنة بيلعن الإمام محمد يقول له عليك اللعنة، خذوه واسحبوه وعلقوه. جلس الإمام أحمد على كرسي ونادى، جلس الخليفة على كرسي ونادى أحضروا العقابين والصياد. العقابان خشبتان منصوبتان زي الخشب اللي بتعلق فيها اللحمة كده عند الجزار، وربطوا الإمام أحمد من يده وقفوه على كرسي وربطوه من يديه، ثم أزال الكرسي من تحت قدميه فتعلق فيهم في العقابين أو في الخشبتين. وأمر الخليفة إن كل جلاد يضرب صوتين بس، عشان إيه؟ قوة الجلاد لا تفصل. يعني تخيل بقى لما طابور من الجلادين واقفين كل واحد يضرب صوتين ويمشي. فلما وقف الإمام أحمد قال يا أمير المؤمنين اتق الله، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لديني، التارك الجماعة. فبما تستحل دمي ولم آتي شيئا من هذا؟ يا أمير المؤمنين تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فارتجف الخليفة وهم أن يسرقه. فأهل الضلال من الوزراء بتوعه المعتزلة يقولوا يا أمير المؤمنين إنه كافر ضال مضل، اقتله، دمه في رقابنا، مبتدع. تتابعوا يلعنونه. بدأوا الضرب. طبعا برا الناس بدأت تبكي وتصيح، والمحدثون يقولون ليقل القرآن مخلوق ثقية، وألحوا عليه بذلك. كان وبعض الناس يقولون لا، أيضرب سيدنا مولانا؟ إن أجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن فأقوم مقامه. كان بشر الحافي ومن الزهاد، والناس بيدعوا له، حتى إن المحدثون قد اجتمعوا في بيت عاصم بن علي وقاعدين يقولوا هو يخليه يقول إن القرآن مخلوق وخلاص بدل نعذبه كده. فالنساء بنات عاصم سمعنا المحدثين وهم يتكلمون في المسألة، فأرسلت إحداهن رسالة إلى وليها وقالت بلغ أحمد بن حنبل إن موته أحب إلينا من أن يجيب الخليفة إلى القول بخلق القرآن. يعني حتى النساء قالوا لا يموت أحسن بس ينصر الحق، وهم ساعتها كانوا يقولوا خليه يجاوب خلاص. جلسوا يضربونه، فضربوه كان يعني بعد 38 صوت فقد وعيه، قعد يضربوا فيه لغاية ما خلاص. والخليفة ساعة ما يشوف يحصل له حاجة، لأنه الخليفة كان بقرارة نفسه يعلم أنه على حق، وإن حشية السوق ديت على باطل لأن مش عارفين يجدلوه. فوقف على رأسه وقال يا أحمد، الخليفة نفسه بقى أجبني إلى القول بخلق القرآن. المسألة الوقت مسألة إحراج مش مسألة حق وباطل، أنت كده بتحرج الخليفة، خبالك إزاي؟ يقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم. ويحك الخليفة على رأسه، واقف على رأسه، أدب الخليفة القول بخلق القرآن أبدا. فغلبه الهم وقام وانصرف، ونصر الله السنة. عملوا في الإمام أحمد بن حنبل بعد ما فكوه وضعوه على الأرض، وقد قطعوا اللحم من جسده بسبب شدة الصياد 40 صوتا، ضربوه ضربا مبرحا فأغمي عليه. طرحوا عليه بارية زي حصيرة كده وداسوه بأقدامه، طلعوا وقفوا من غصن. ليه؟ لأنه ربنا نصر، إنه هو يصر على هذا والخليفة ينصرف. ضرب الإمام أحمد نحو 80 صوتا مش 40 ضربا مبرحا شديدا، حتى سال دمه على ثيابي وتقطع اللحم من جسدي. حملوه إلى دار الخلافة، وكان يوم 25 من رمضان سنة 21 و200، وبعدها عفى عنهم جميعا وقال كل من آذاني في حل الله للبدعة. وكان يقرأ قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بعد الامتحان طبعا أجاب الفقهاء الكبار القول بخلق القرآن تقيا، ومنهم أعلام المحدثين كيحيى بن معين وأبو قيثمة سهير بن حرب وأبو نصر بن طمار، كانوا عند الإمام أحمد في مرتبة عليا لم يكن يتوقع منهم سرعة الاستجابة إلى الخليفة في القول بخلق القرآن، فكان يقول فيهم لو كانوا صبروا وقاموا لله ووقفوا مع الحق لانقطع الرجل وانتهى الأمر، وكان المعتصم قد خافهم، لكن لما جبنوا وهم عين البلد اشترأ على غيرهم. يعني شايفين ازاي؟ يعني يقول سبب ان اهل العلم ما أبوش مع الحق يضيع الدنيا. ولذلك انا بقول كلمة في النهاية، هم طبعا رجعوا المحدثون الكبار بعد الإجابة، وبعضهم بقى يلوم نفسه حتى قال لغلامه يا غلام، الغلام ده العبد اللي يعني بيقوم على خدمته وخدمة الدواب، يقول يا غلام قدم الدابة على مولاك، قوم اخدم البغلة دي قبل ما تخدمني. قال له ليه؟ قال له والله لو نطقت لقالت انها سنية، يعني القرآن كلام ربنا غير مخلوق، أما أني رحت وقلت القرآن مخلوق. يا غلام قدم الدابة على مولاك إن مولاك قد كفر، كفرنا عند الخليفة ورجعنا. وبدأ يلوموا نفسهم إزاي لم ينصروا كلمة الحق التي وقف من أجلها الإمام أحمد بن حنبل. بدوا يعالجوه ويتبعوه إلى غير ذلك حتى شفاه الله عز وجل، وكانت قصة بعد ذلك. وحاول المعتصم يسأل عليه والخليفة الوصف من بعض، ويحاولوا يقربوه إلى الخليفة ويجعلوه من الوزراء، لكن هو يرفض، إلى أن رفع الله المحنة في عهد الخليفة المتوكل. ودي بقى لها قصة أخرى تبقى تقرأوها أنتم، لكن عايز أقول إن الحق بينتصر، وكتاب ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنتصر. فإذا كانت القضية كذلك، تشويش بعض إخواننا من الدعاء حفظهم الله وهداهم الله على قضية الأسماء الحسنى، لأن هم مشهورين ولهم حظ في الإعلام، ومحاولتهم إن هم يمنعوا وصول هذا الحق للناس ويكتمونه ولا يعرفون الناس به، إن في 21 اسم الأسماء المشهورة ليست من أسماء الله، ودي ما عادش فيها قضية، لأنه هات لنا أنت دليل، طلع الاسم الأسماء دي في الكتاب والسنة، إن ما كانتش موجودة في الكتاب والسنة يا أخي لا تكتم الحق، قل به، لانك ما قلتوش دلوقتي هترجع تلوم نفسك والناس هتلومك، العيال الصغيره هتقابلك لك في الشارع وتقول لك اي من دليل على هذه الاسماء، هتقول لهم ايه؟ فاتمنى ان شاء الله عز وجل ان تكون في هذه المحاضره عبره وبيان. بحث المطلوب انا طبعا في المحاضرات الاخيره ديت ما كلفناكم غير بتلخيص المحاضرات، فلخصوا لنا بس هذه المحاضره دي موجوده في كتاب البدع الكبرى، تستطيعوا ان شاء الله ان كنتم تلخصوها بشكل جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا المبجل، جزاك الله خير يا أخي، والله ثم والله إنه أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. لي سؤالان، ماذا يعني قول أبي الحسن الأشعري إن الله عز وجل استوى على عرش استوى يليق به من غير طول استقرار؟ كلمة من غير طول استقرار غير سليمة، استوى كما يليق بجلاله، لكن حكاية طول استقرار دي نفي عن قضية النبي كده عشان إيه؟ يعني ينفي التشبيه. انت طالما اثبت الاستواء اثبته كما اراد الله عز وجل، لكن لفظ من غير الاستقرار ديت ما تنفعش. خلاص، ما المقصود بقول الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي اعلم اعلم ان من المتشابهات ايات الصفات التي التاويل منها بعيد، فلا تؤول ولا تفسر، جمهور اهل السنه منهم اهل الحديث عن الايمان بها وتفويض معناها المراد منها الى بعض ذلك. هذا غير صحيح، احنا بنفوض الكيفيه لا نفوض الايه؟ المعنى. وتفويض معناها المراد منها الى الله، هذا غير صحيح، دي مش مذهب السلف، ده مذهب المفوضه. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في العقيده، وهل تنصحون بحفظ متون معينه وذكر مناقب؟ انا بقول دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه الكتب كثيره في العقيده، بس تحصيل الطالب في كتب العقيده من غير دراسه صعب. انا انصح بدوره اصول العقيده اللي قلناها هنا، تابعها وهي الآن مسجلة على 4 سنوات. اسمعها كويس جدا، هتفهمها، تستوعبها، تذاكرها كويس، هتأثر عليك مسافة طويلة جدا. بعدها بقى تقرا أي كتاب من كتب العقل هتلاقيك فاهم. إنما أنا أقول لك مثلا تقرا كتاب كذا، كفاش كفاش خمسة، تقرا كتاب كذا، فتروح تقرا كتاب من نفسك تلاقي صعب، أو أنت نفسك مش عارف تستوعب المصطلحات اللي فيه، وأنت ما درستش. يا أخي دي العقيدة دي صعبة، أو زي ما بعض المشايخ يقول لك لا أصل موضوع العقيدة ما ينفعش لطلبة العلم والحكاية صعبة جدا. أبدا، أي واحد على فطرته، وكم من شخص حضر معنا من بداية الدورة ما هوش متخصص في الحاجة، ممكن راجل كبير في السن مالوش في الموضوع أصلا، بس مستوعب القضية بشكل كويس وبسيط. فأسأل الله عز وجل لمن أراد معرفة الحق إن الأول يفهم عقيدة السلف، وعقيدة السلف مش معقدة. أنا لما خطبت الجمعة اللي فاتت كنت بركز على قضية، انتوا عايزين السلفية؟ مش المدرسة السلفية او انصار السنة او الجمعية الشرعية، لان ظهر دلوقتي ان في ناس في هذه المؤسسات يدافعون عن مألوف وعادة ولا يدافعون عن حق وعباد. لما يقولك الاسماء ناخد بالمألوف، امال ايه الاسماء تقف على النص؟ وكل اسم لابد ان يؤخذ نصا من القرآن او السنة، وش بتعني تقول الناس قرآن والسنة فهم سلف الامة؟ هو لما نيجي نقول لك هؤلاء اسماء ايه وهذا نصا، تيجي تقول لي لا، انت بتضحك على الناس وبتضحك على نفسك. فالسلف مرجعهم الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خبر عن الله يصدق وامر عن الله ينفذ. فاين الخبر بالاسم وعلى العين والرأس؟ انما ما جبتش خبر ولا في نص ولا دليل وعايزنا نصدق دين اسماء الله الحسنى، وتقول من قال بغير ذلك يبقى هذا يحدث بلبلة أو يخالف رأي الجمهور. هذا ده جمهور السلف الصالح على إن الاسم يذكر بنصه، لا أسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابي أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنتم نفسكم لما تستوعب القضية، هنبدأ فيها إن شاء الله بعد محاضرة أو اثنين، هنبدأ في شرح الأسماء اللي آخر ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. إحنا شرحنا باب الصفات واستوعبناه، وأظن المحاضرة دي تطبيق عملي تعرف تشوفوا اللي فات ومنهج السلف في التمسك بالعقيدة الصحيحة. وهكلفكم بدراسة إن شاء الله عز وجل كبحث من ضمن الأبحاث كشرط لإجازة الدورة بتاع أصول العقيدة. هيبقى الحديث عن توحيد الأسماء وقضية الأسماء بشيء مفصل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.